أصحابي الكرام في أمتي الحبيبة، الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للآخرة، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرة، وسلم تسليما كثيرا. أحبابي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق شاهدوا الكلام. ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي ونحن نتحدث في خواتيم سورة الفرقان، عشنا مع قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وقلنا رغم طاعتهم الكبيرة العملاقة إنهم كانوا على خوف وحذر من الله تبارك أسماؤه، وخوف من نار تلظى، وهذه هي الرجولة. الله تعالى لما مدح الرجال قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله تعالى بعدها: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ماذا ستعطيهم يا عزيز يا غفار؟ قال الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، وصلا بما سبق، يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله تبارك وتعالى يبين أن العباد بحق حتى ولو أقبلت عليهم الدنيا فهم ليسوا بمسرفين ولا مبذرين، لأن الله تبارك وتعالى خوفهم في القرآن فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: إن المسرفين هم أصحاب النار. فالرجل الذي فهم عن الله، العابد لله تعالى حتى ولو أقبلت عليه الدنيا، فهو ليس بمسرف، وفي الوقت نفسه لا يكون بخيلا. ومسألة الإسراف أحباب الكرام مسألة نسبية، يعني قد يكون رجل هناك دخله قليل، لو قبض الراتب أنفقه في وجبة واحدة نقول له أنت مبذر، ولكن ربما كان هناك رجل عنده مليارات من الأموال، عندما يأتيه ضيوف مثلا ويذبح لهم من الذبائح ويأكلون من لحم طهاه لهم، هذا الرجل لضرورة إكرام الضيف لا يكون مبذرا. فمسألة الإسراف مسألة نسبية أحباب الكرام، ولكن أقول إن الذي ينفق مليما واحدا فيما حرم الله وفي معصية الله أقول له هذا تبذير وهذا إسراف. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فمن كان سخيا على أهل بيته كان يطعمهم مما وسع الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته. أبو أيوب السختياني عندما خرج من السوق وكان يحمل اللحم والسمن والعسل والفاكهة، فالتقى به رجل من الذين يسمعونه في المسجد، قال: ما هذا يا أبا أيوب، أنت تحدثنا عن الزهد على المنبر حتى يبكي المسجد، وأراك تخرج باللحم والسمن والعسل والفاكهة؟ قال: يا ولدي أنت ما تعلمت مني شيئا، إن الزهد الذي علمتكه على منبر رسول الله هو الزهد عن الحرام، ولكن ما تراه بين يدي من لحم وسمن وعسل وفاكهة وسع الله تعالى علي، فأحببت أن أوسع على عيالي. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ولكن أقول وأكرر، الله تبارك وتعالى مدح العباد بحق بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولكن هناك لفتة إيمانية أريد أن ألفت حضراتكم إليها، ألا وهي أننا ونحن نضرب في الأرض لنكتسب، حري بنا أن نكتسب القوت الحلال. نعم، وإذا أنفقنا مما أعطانا ذو العزة والجلال فلنضع المال في موضعه. نعم، الحكمة تقتضي أن نضع المال في موضعه، لا نكون مقترين ولا نكون مسرفين. ومن أراد أن يزكو اقتصاده أحباب الكرام أقول له طبق هذه الآية، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم ماذا؟ ثم مدحهم ربنا تبارك وتعالى بصحة الاعتقاد: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فالعبادة لا تنفق إلا لله عز وجل. النبي المصطفى علم عبد الله بن عباس هذه العقيدة الحق في كلمات موجزات، فقال لعبد الله بن عباس وكان عمره 8 سنوات: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. منذ متى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فالمؤمن لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يصرف جميع بنود العبادة إلا لله عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الله تعالى الذي خلق والذي ذرأ والذي أنعم علينا بنعمه الباطنة والظاهرة، حري بنا ألا نصرف شيئا من عبادة إلا له وحده، تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، فالعبادة لا تقبل بوجه من الوجوه إلا إذا كانت خالصة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على هدي رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والعزم والنية لله عز وجل. نعم، كان عمر بن الخطاب يدعو ربه ويقول: اللهم اجعل عملي صالحا، يعني على هدي نبيك محمد، ولوجهك خالصا، يعني يكون متجردا لك في القصد والنية والعزم. ومن توافر في عمله الإخلاص والمتابعة فأقول له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى سيسعدك بالقبول، لأن عملك انضم إليه شرطاي القبول وشرطاي قبول أي عمل. أي عمل إذا أردنا أن يكون مقبولا لابد أن يتوخى فيه الإخلاص والتجرد ومتابعة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا نصرف أي بند من بنود العبادة، حتى الدعاء لا نصرفه إلا لرب الأرض والسماء جلت قدرته وتباركت أسماؤه. حتى الحلف، قال النبي المصطفى: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولكن إذا زل اللسان عن خطأ فليقل أحدنا، إذا زل لسانه، لا إله إلا الله، فهذه تكفير ما وقع فيه من الشرك الأصغر بحلفه بغير الله. أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، ثم ماذا؟ ثم مدحهم ربنا تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، فالمؤمن الذي تعلم من كتاب ربه ومن هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يكون سافكا للدماء أبدا. لماذا أحباب الكرام؟ لأن النبي المصطفى رباه وعلمه، رباه فقال له: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة محذرا من سفك الدماء البريئة بغير حق، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ولما نظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم شأنك، ولكن دم المسلم أكثر حرمة وأعظم حرمة عند الله تعالى منك. نعم يا مسلمون، إن من أوائل ما يقضي الله تعالى فيه بين المسلمين يوم القيامة الدم. من قتل ظلما سيأتي يوم القيامة وهو يمسك بتلابيب قاتله ويدفعه من عنقه دفعا إلى عرش الرحمن ويقول لله: يا رب، يدفعه وأوداجه تشخب دما، يدفع من قتله ويقول: يا رب، سل هذا لماذا قتلني؟ ما الجريرة التي ارتكبتها وبسببها قتلني؟ والنبي المصطفى يبين أن من علامات الساعة أن يقتل القاتل لا يدري لماذا قتل، ويقتل القاتل لا يدري لماذا قتل. هذه من علامات الساعة. بل إن النبي المصطفى ليحذرنا من القتل قال: من شارك في قتل امرئ مسلم ولو بشطر الكلمة، لو قال له أق لم يكمل الكلمة، بشطر الكلمة لو قال له أق، بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. أحبابي الكرام، المؤمن الذي فهم عن الله لا يسفك دما بريئا. وليس المسلم فقط، ولكن النبي المصطفى يقول: من قتل معاهدا لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليظهر من مسيرة 40 عاما. بل قال النبي المصطفى: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فالله مدح العباد بأنهم لا يسفكون دما بريئة بغير حق. والحق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بينه في السنة النبوية المطهرة بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، يعني رجل متزوج ولكنه زنى بعد أن أعفاه الله تبارك وتعالى، والمفارق لدينه، والتارك للجماعة. الأحباب الكرام، المفارق لدينه السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة، أو كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الحقوق في الحدود ليست لأحد الناس، يعني لا يأتي رجل ويقول: أنا قتلت هذا الرجل لأنني معي حق في أن أقتله، إنه ارتكب من الجرائم ما تدعوني أن أضربه وأن أقتله. أقول له: إن الحدود ليست لي ولا لك، لأن الحدود لو كانت للناس لكانت الشوارع دركا من الدماء، ولكن الحدود لولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه من القضاء، القاضي الذي يملك أن يقول يحول أوراق هذا الرجل إلى المفتي أو ما إلى ذلك. أحباب الكرام، ولكن الحدود ليست منوطة بأعناقنا، ولكن هي منوطة بعنق ولي أمر المسلمين. أحباب الكرام، فلنفهم هذا جيدا. ثم مدحهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم، ولماذا لا يزنون أحباب الكرام الفضلاء؟ لأن الله تبارك وتعالى أحل لهم الحلال وحرم عليهم الحرام، وحذرهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم إذا اقترفوا هذه الجريرة فإنما ينتظرهم من الله تبارك وتعالى عقوبة بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى فيها: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني عذاب مع إهانة. عذاب ما هي. وأنا أقول والله يا أحبابي الكرام، مهما بلغ جمال المرأة حتى ولو كانت ملكة جمال العالم، لا تستحق أبدا أن يدخل رجل النار يهان فيها ويضاعف له العذاب من أجل متعة لحظة. وأقول لأختي المسلمة، لا يوجد رجل في العالم يستحق أن تدخلي النار مهانة فيها، يضاعف لك العذاب من أجل متعة لحظة. أحبابي الكرام الفضلاء، فمطلوب منا أن نقول عند الحرام لا. إن الحبيب المصطفى لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي المصطفى: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ولنا في نبي الله يوسف أسوة حسنة. نعم، عندما حاولت امرأة العزيز، بل عندما اجتمع النسوة يؤزونه أزا ليفعل ما حرم الله تباركت أسماؤه، صرخ نبي الله يوسف لما وجدهن يؤزونه أزا لارتكاب الحرام، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، السميع لاستغاثة يوسف، العليم بكيد النسوة. أحبابي الكرام الفضلاء، ومن أراد أن يتعلم العفة في أعلى معانيها، أقول له تعلم من قصة نبي الله يوسف. نعم، فمهما دعي الإنسان منا إلى ما حرم الله تباركت أسماؤه، ينبغي عليه أن يتذكر مقام ربه، ولا يجعل ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. أنني وقفت خاشعا أحبابي الكرام وأنا أتأمل في عهد عمر بن الخطاب، كان يحب شابا عابدا فيه صفات العباد بحق، كان فيه رجولة الإسلام، يضرب في الأرض ليكف ماء وجهه عن سؤال الناس، أعطاه الناس أو منعه الناس، وكان في فطرة فراغه يعمل بقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. كنت تراه مع القرآن، كنت تراه مع العبادة، وكان عمر كان يحرص أن يراه في الصف الأول. ولكن بينما هو يسير في الطريق من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد، امرأة رمقته أحباب الكرام، كانت تنظر إليه في ذهابه وإيابه، فجلست ذات يوم مع بعض النسوة فقالت: إني أحب الشاب فلان وأتمناه حتى ولو كان في الحرام. فانبرت لها امرأة عجوز وقالت: أنا أحتال لك حتى آتيك به هنا، ولكن هل لي جائزة مالية؟ قالت: نعم، سأعطيك جائزة مالية لا تفتقرين بعدها. فجلست أمام المسجد تنتظره وهو خارج بعد صلاة العشاء. قالت: يا ولدي، عندي شاة أريد أن أحلبها، ولكن لا أقوى على حلبها، شاب شعري ووهن عظمي. فقال: أنا معك يا أمي. وكانوا يحبون خدمة العجائز، فانصرفت به إلى هذا المكان. فلما أحكمت غلق الباب وتمكنت من دخوله، نظر المسكين فلم يجد شاه، إلا أن المرأة خرجت من غرفتها، فلما خرجت نظر إليها وهي متخففة من ثيابها، لا يستر سوءتها المغلظة إلا اليسير من الثياب، جرى وجلس في محراب الدار. قلوب خافت من الله، قلوب عرفت مقام العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لما انكبت المرأة عليه تريده أن يفعل بها الحرام، بكى وقال: يا أمط الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من حسن وبهاء؟ يا أمت الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزل بك ملك الموت ليسل روحك من بدنك؟ يا أمت الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وضعت في قبرك ونزل عليك الملكان منكر ونكير، ولا تدرين أتخفين أم تثقلين؟ يا أمت الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت على صراط الله وجهنم تحت الصراط لها شهيق وزفير وانفجار؟ يا أمت الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت بين يدي الله ولا تدرين أيأمر بك إلى جنة أو إلى نار؟ كل هذا الوعظ لم يؤثر في قلبها وحاولت، فلما وجدته جامدا جمود الثلج فتحت الباب ونادت على الناس: أغيثوني، شاب دخل من أجل أن يغتصبني. فدخل الناس وضربوه ضرب غرائب الإبل وأوسقوه بالحبال الغليظة تمهيدا لعرضه على عمر بن الخطاب. فلما سأل عمر بن الخطاب عندما خرج إلى صلاة الفجر: أين فلان؟ فقالوا: ضبطناه البارحة يحاول اغتصاب امرأة من المؤمنات الطاهرات، امرأة حصان رزان. هذا الكلام لا يخيل على عمر بن الخطاب، ملهم هذه الأمة. رفع كف الضراعة وقال: يا رب لا تخيب ظني فيه. وفعلا أحباب الكرام، أتى الشاب ووقف بين يدي عمر، قال: حلوا وثاقه. فلما حلوا الوثاق قال: اصدقني يا ولدي، ما الذي حدث؟ قال: والله ما حدث إلا كيت وكيت. قال: هل لو جمعت لك العجائز تعرف هذه العجوز؟ قال: لو كانت بين مليون امرأة. فمشط عمر المنطقة وجمع العجائز فلم تكن المرأة فيهم، ولكن سرعان ما أتت من مكان بعيد تتكئ على عصا غليظة. قال: هذه هي يا أمير المؤمنين. فأتى عمر بالدرة وبالعصا ورفعها فوق رأسها وقال: اصدقيني، ما الذي حدث؟ قالت: والله سأصدقك. ولم تختلف مع الشاب في كلمة واحدة. فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وأنا أقول في هذه الحلقة: يا رب اجعل فينا شبيه نبي الله يوسف على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أزكى الصلوات وأزكى التسليمات. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن إذا كان هناك أحد وقع في الذنب أقول له: لا تقنط من رحمة الله، لأن الله تعالى استثنى فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بمعنى أن من تاب من كل هذه الذنوب التي ذكرت في هذه الآية، سواء كان ذنب الشرك أو القتل أو الزنا، فليس هناك ذنب عند الله تبارك وتعالى لا توبة منه، حتى الكفر بالله. قال الله تعالى عنه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فليس هناك ذنب أحباب الكرام لا توبة منه، حتى الكفر بالله تبارك أسماؤه. فآن الأوان أن نهرع إلى الله ونقوم فنصطلح على الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأتمنى أن تكون حلقة اليوم دعوة لنا جميعا أن نقوم فنصطلح على العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله الله في أخي الحبيب وأختي الكريمة، بعد انتهاء الحلقة لو قمنا فصلينا ركعتين، فالنبي يبشرنا جميعا فيما رويه العلامة الإمام مسلم بقوله: من أذنب ذنبا، قال ابن القيم: حتى لو كان كبيرة من الكبائر، من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان على أحب الأحوال إليك. أحبابي الكرام، سامحونا إن سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإلى الملتقى في لقائنا القادم. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.